بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. هذا حديث شريف عظيم في بيان أهمية العناية بأسماء الله الحسنى معرفة بها وفهما لمعانيها ودلالاتها، وتحقيقا للعبوديات التي تقتضيها، فإن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له عبودية تخصه ويقتضيها. قال: من أحصاها دخل الجنة. قد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن إحصاء الأسماء الحسنى ليس بعدها فقط أو حفظها أو قراءتها مثلا في أوقات معينة، وإنما إحصاؤها بأمور ثلاثة. الأمر الأول معرفة الأسماء وحفظها، والأمر الثاني معرفة دلالاتها ومعانيها، والأمر الثالث تحقيق العبوديات التي تقتضيها تلك الأسماء. فهذه حقيقة الإحصاء لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وهذا الحديث لا يفيد أو لا يدل على حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد، بل أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب عبدا هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب. ما معنى ذلك؟ أي لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم، أسماء استأثر الله بها، فهي ليست محصورة في عدد معين. وحديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم لما قالت رضي الله عنها: التمست النبي، يعني بحثت عنه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد في المسجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ومحمد عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بالله، ويقول في مناجاته لله: لا أحصي ثناء عليك. قال أهل العلم: لو أحصيت الأسماء لا أحصي الثناء، لأن الله يثنى عليه بأسمائه، لأن الله يثنى عليه بأسمائه. وجاء أيضا في الصحيحين حديث الشفاعة الطويل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي، يعني في ذاك اليوم، من محامده وحسن الثناء عليه ما لا يعلمه أحد أو ما لا يعلمه الآن، كما جاء في الحديث. قال يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه، يعني يفتح الله عليه بأسماء يثني على الله بها، يثني على الله لأنه يثنى عليه بأسمائه، يثنى عليه بصفاته، فيفتح الله عليه في ذلك اليوم من محامده وحسن الثناء عليه، الثناء عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والشواهد على هذا عديدة، أن أسماء الله ليست محصورة في عدد، بل أيضا قال أهل العلم وممن نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الأسماء التي في القرآن والسنة، أسماء التي نزل بها وحي وهي موجودة في القرآن والسنة، أكثر من 99، أكثر من 99، يعني ليست محصورة في 99. وهنا قد يقول القائل: إذا ما معنى هذا الحديث إذا كان ظاهره يفيد الحصر؟ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، ما معنى الحديث إذا كان لا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد؟ يقال الجواب على ذلك أن معناه واضح عند أهل العلم، معناه واضح ولا يعارض الأحاديث التي تقدمت، وهي لا تفيد النا، وهي تدل على أن اسم الله ليست محصورة لا بالتسعة والتسعين ولا بغيرها، عددها يعلمه الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل ما معنى الحديث، يقال الحديث جملة واحدة، قوله إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. كلمة من أحصاها دخل الجنة هذه ليست جملة مستقلة، هذه متممة لما قبلها، وما قبلها مرتبط بها. ويضربون لذلك مثالا، يعني لو أن رجلا، وهذا أسلوب مستعمل ومعروف عند العرب، لو أن رجلا قال إن عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة، إن عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة، من يسمع كلامه هل يفهم أنه لا يملك إلا هذه؟ الحديث الآن كلامه جملة واحدة، ما قال إن عندي 99 ريالا 100 إلا واحد ووقف عند هذا الحد. لو وقف عند هذا الحد يظن أن ما عنده إلا هي، لكن لما أتم الكلام بقوله أعددتها للصدقة عرف أن هذه جملة واحدة، يعني أن هذه 9 المعينة التي عنده أعدها للصدقة، ولا يفيد أنه ليس عنده غيره، قد يكون عنده آلاف من الريالات. فقوله في الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، هو من هذا الباب، هذا حث على العناية بهذا العدد من أسماء الله، بهذا العدد من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى 99. وأن العبد إذا وفق لإحصائها حفظا لألفاظها، فهما لمعانيها، عملا بالعبوديات التي تقتضيها، هذه الأمور الثلاثة دخل الجنة. وهذا فيه شرف هذا العلم وفضله، وأنه من أسباب دخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث عند غير البخاري ومسلم في غير الصحيحين، في الترمذي وابن ماجه وغيرها، متبوعا بعد الأسماء، متبوعا بعد الأسماء سردها. يعني هكذا الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل جنة، هو الله إلى آخره، مسرودة بعده مباشرة. وإذا قرأتها في الترمذي أو في غيره تظن أنها ماذا؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تظن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وباتفاق أهل المعرفة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه التي في الترمذي وابن ماجه ليست من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من قبيل المدرج من بعض الرواة. مدرج من بعض الرواة، كيف حصل الإدراج؟ يعني بعض الرواة اجتهد وجمع 99 اسما على يعني قدر اجتهاده من الكتاب والسنة، جمعها ثم مع الأيام دخلت في ماذا؟ أدرجت، يعني دخلت في الحديث، فظن أنها من الحديث. لكن باتفاق أهل المعرفة بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنها مدرجة. وبعض الأسماء المذكورة فيها محل نظر عند أهل العلم، محل نظر دخولها في أسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا من قديم الزمان وفي حديثه اجتهد العلماء رحمهم الله في جمع 99 اسما من القرآن والسنة، جمع 99 اسما. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عدها ما كان هناك حاجة أن يجتهد أحد من العلماء في الجمع تسهيلا للناس. فاجتهد عدد من أهل العلم القدامى والمعاصرين في عد 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. الآن لما تأتي إلى جمع أهل العلم وترى عالما جمع 99 وآخر جمع أيضا 99، وهذا ذكر الأدلة وهذا ذكر الأدلة، ثم جمعت بين مجموع ما جمع هذا وهذا فوجدتها زادت على 100، هل الزائد عن 99 ليس من الأسماء؟ تقدم أن الذي في الكتاب والسنة أكثر من 99، لكن هذه المذكورة في الحديث أو المشار إليها في الحديث من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. والعبرة في ثبوت الاسم أو عدم ثبوته هو قيام الدليل عليه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحاصل أن هذا باب شريف من العلم، وينبغي على المسلم أن يعتني به عناية عظيمة. أولا حفظ الأسماء بحيث يعرفها يستظهرها، وثانيا معرفة معانيها، كل اسم ما معناه، فقه الاسم ما معناه، وثالثا العبودية التي يقتضيها الاسم. أضرب مثالا واحدا فقط، يعني يحفظ مثلا من أسماء الله الحسنى السميع، ويفهم دلالة هذا الاسم على ثبوت السمع صفة لله، وأنه سبحانه سميع بسمع وسع الأصوات كلها. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فسألوني أي أنه يسمعهم جميعا ولا يختلط عليه صوت بصوت ولا حاجة بحاجة ولا لغة بلغة، اسمعهم جميعا لو تكلموا في لحظة واحدة كل يذكر حاجته وكل بصوته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت، يعرف هذا فيعبد الله بما يقتضيه هذا الاسم، يحسن في عبادة الله السميع. أولا يجتهد في كثرة ذكر الله، لأن الله يسمع دعاه يسمع ذكره، فيجتهد في ذكر الله في دعاء الله في سؤاله: إن ربي لسميع الدعاء. استحضر لما يدعو الله أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه ويتلو كلام الله، يقرأ القرآن، والله عز وجل يحب من عباده ذلك. ما أذن الله لشيء، ما أذن لرجل يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن، فيعتني بترتيل القرآن وقراءة القرآن والتدبر لهدايات القرآن، وكذلك يتجنب كل قول إثم حرمه الله عليه، لأن الله يسمعه، لأن الله سبحانه وتعالى يسمعه. يتجنب الكذب، السخرية، الاستهزاء، الغيبة، النميمة، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهكذا في عموم أسماء الله تعالى، يحفظ الاسم ويفهم معناه ويحقق العبودية التي يقتضيها الاسم، فيكون بهذا حقق المقصود في الحديث: من أحصاها دخل الجنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الملك المليك، وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في 5 مواضع، منها قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وورد اسم المليك في موضع واحد في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذان الاسمان دالان على أن الله سبحانه ذو الملك، أي المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. وقد تكرر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وأن عبادة من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا أضل الضلال وأبطل الباطل. وقد ورد في القرآن آيات عديدة تقرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمر، كما قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، إذ العبادة حق للملك العظيم والخالق الجليل والرب المدبر لهذا الكون لا شريك له، عز شأنه وعظم سلطانه وتعالى جده ولا إله غيره.
هذان اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: الملك، وهذا جاء في 5 مواضع من كتاب الله جل وعلا، والمليك، والمليك وهذا جاء في آخر سورة القمر موضع واحد: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذان الملك، هذان الاسمان يدلان على ثبوت الملك. الملك أي ذو الملك، المتفرد بالملك لا شريك له سبحانه وتعالى، فهما دالان على أن الله ذو الملك، أي المالك لجميع الأشياء، المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، لا شريك له سبحانه وتعالى. والملك الذي هو وصف الله الذي يدل عليه اسمه الملك والمليك، يرجع كما بين أهل العلم إلى 3 أمور: يرجع إلى ثلاثة أمور، إلى ثلاثة معاني. الأمر الأول ثبوت صفة الملك لله، ثبوت صفات الملك لله سبحانه وتعالى. الملك هذه صفة، الملك صفة يدل عليها اسمه الملك، وهي تدل على ثبوت صفات الملك، يعني مثلا القدرة، القوة، العزة، العلم المحيط، الحكمة، نفوذ المشيئة، هذه كلها صفات ماذا؟ صفات الملك. فإذا اسمه الملك يدل على صفة الملك، وهي تدل على ثبوت صفات الملك، صفات الملك لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن جميع الخلق مماليك له، أن جميع الخلق مماليك له سبحانه وتعالى، طوع تدبيره وتسخيره، مماليك له، عبيد مفتقرون إليه، لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين، ولا خروج لهم عن ملكه، لا خروج لهم عن ملكه، هم طوع تدبيره وفي ملكه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن له سبحانه وتعالى التدبيرات النافذة في ملكه جل وعلا، له التدبيرات النافذة، يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، مشيئته نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه ثلاثة معاني يرجع إليها، ترجع إليها معاني هذه الصفة الملك. وقد تقرر في القرآن، تكرر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل على وجوب إفراده بالعبادة، دليل على وجوب إفراده بالعبادة، يعني كما أنه وحده الملك لا شريك له، المتفرد بالملك لا شريك له، فليفرد وحده بالعبادة. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سوى المتفرد بالملك، المتفرد بالملك سبحانه. وأيضا جاء في مواطن من القرآن بيان أن عبادة من سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا أن هذا من أبطل الباطل، وهذا جاء أيضا في مواضع من القرآن، مثل قوله ذلكم الله ربكم له الملك، هذا برهان الآن على وجوب أن يفرد بالعباد، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، الذي لا يملك ما شيء ولا أقل ما يكون، قطمير يعني أقل القليل، أيسر الأشياء، ما يملك من قطمير، هذا الذي لا يملك شيئا هل يدعى؟ الذي يدعى الملك الذي عنده ملك، لكن الذي ما يملك ولا شيء نهائيا، ما يملك من قطمير يعني ولا أقل قليل، يدعى. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إذن كيف تدعونهم وهم لا يملكون شيئا؟ وإنما الذي يدعى ويفرد باللجوء والخضوع والذل الملك الذي له الملك تفرد به. كذلك قوله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يعني فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيرهم، لا يملك هو لنفسه الضر والنفع، ففضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره، لا يملك دفع ضر عن نفسه، لا يملك دفع ضر عن نفسه، ولا أيضا يملك جلب نفع لنفسه، إلا إذا الله سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله يكفيني سبحانه وتعالى الذي بيده العطاء والمنع والنفع والضر لا شريك له سبحانه وتعالى. ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة ولا يجوز أن يدعى ويسأل ويتوجه إليه لأنه لا يملك. والذي يدعى الذي يستحق أن يدعى هناك صفات إذا وجدت فيه استحق أن يدعى هناك صفات إن وجدت فيه استحق أن يدعى لأجل الصفات التي وجدت فيه. وتأملها معي في الآيات التي في سورة سبأ آيات عظيمة جدا في تقرير التوحيد وإبطال الشرك إبطال التعلق بغير الله. الله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه أربعة أمور انتبه لها أربعة أمور إذا وجدت في أحد يستحق أن يدعى. الأمر الأول أن يكون عنده ملك في هذا الكون ولو شيئا قليلا ولو مثقال ذرة ملكا استقلاليا. فإذا كان أحد بهذه الصفة لكونه يملك يدعى أبطل الله ذلك المتعلق الأول للمشرك. هذا المتعلق الأول أبطله الله بقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هناك مرتبة أقل من هذه إن وجدت أيضا استحق أن يدعى ليس مالكا أنزل منها برتبة أن يكون عنده مشاركة مع المالك ولو في شيء قليل شريك للمالك. قال الله عز وجل وما لهم يعني الذين يدعون من دون الله فيهما يعني السماوات والأرض من شرك وما لهم يعني الذين يدعون من دون الله فيهما أي السماوات والأرض من شرك يعني مشاركة ولا قليل. إذن الآن سقط متعلقان. الأول ما هو؟ الملك الاستقلالي قال لا يملكون. الثاني أنزل منه مشاركة المال قال وما لهم يعني الذين يدعون من دون الله فيهما أي السماوات والأرض من شرك أي شركة مشاركة. إذن لا مالك ولا أيضا شريك المالك في أمر أنزل من هذا أيضا إن وجد يدعى لأجله أن يكون معاون للمالك ليس مالكا ولا شريكا للمالك لكن المالك يحتاجه في إعانته يحتاج إليه معاونا له. أبطل الله المتعلق الثالث قال وما له أي الله منهم من ظهير يعني من معين أبطله الله سبحانه وتعالى. هذا المتعلق الثالث. الأول الملك أبطله ثم مشاركة أبطلها الله ثم معاونة للمالك لا يملك ولا شريك لكنه يحتاجه المالك يعاونه في بعض الأمور فأبطل الله ذلك. إذن الآن لا مالك ولا شريك المالك ولا معين للمالك في احتمال رابع إن وجد أيضا استحق أن يدعى من أجله ما هو؟ أنه يملك يشفع عند المالك بدون إذن مثل يعني الزعماء مثلا في الدنيا شخص له هيبة له قوة فإذا جاء وشفع في أمر يقبل قوله بدون إذن فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ما في شفاعة إلا بالإذن للشافع يأذن له ولا يمكن أن يشفع أحد عنده إلا إذا أذن الله. ولهذا الشفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة قال أسجد تحت العرش وأحمد الله بمحامد، ثم يقول الله يا محمد ارفع رأسك وأسل تعطى، يأذن له رب العالمين بالشفاعة، يأذن له رب العالمين بالشفاعة. الشفاعة بإذن الله، والشفاعة فيها ثلاثة أمور مبينة في القرآن. الأول أنها بالإذن، والثاني ليست إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والثالث الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. المشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذه الآن أمور أربعة، يعني كل ما يأتي في خيال المشرك يتعلق به لأن يدعو غير الله، ماذا صنع به في هذه الآية؟ اجتث. أحد العلماء يقول إن هذه الآية اجتثت شجرة الشرك من أصولها من عروقه، قطعت شجرة الشرك، يعني كل شيء يتعلق به المشرك اجتثت هذه الآية من أصوله، ما بقي متعلق للمشرك. كل الأشياء التي تخطر في بال المشرك لأجلها يتعلق بغير الله قطع من أصله في هذه الآية، قطع من أصله. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا هو الذي يدعى ويذله ويخضع وتصرف له العبادة. فالحاصل أن الإيمان بتفرد الله سبحانه وتعالى بالملك لا شريك له، هذا من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له جل في علاه. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق الرازق. وقد ورد اسم الله الرازق في موضع واحد من القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وورد اسم الرازق بصيغة الجمع في مواضع، منها قوله تعالى: والله خير الرازقين. وورد أيضا في السنة كما سيأتي ذكره في القابض الباسط. فالله سبحانه هو الرزاق، أي المتكفل بأرزاق العباد، القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ورزق الله لعباده نوعان: الأول رزق عام يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وعليه فليس كثرة هذا الرزق في الدنيا دليلا على كرامة العبد عند الله، كما أن قلته ليس دليلا على هوانه عنده. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم، أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء، ابتلاء من الله وامتحان، ليعلم الشاكر من الكافر والصابر من الجازع. النوع الثاني رزق خاص، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان، والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته، ويتم سبحانه كرامته لهم، ومنه عليهم ومنه عليهم بإدخالهم يوم القيامة جنات النعيم. قال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
هذان اسمان عظيمان لله سبحانه وتعالى، الرزاق والرازق. الرزاق جاء في آخر أواخر الداريات في أيضا مقام البرهان على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فجاء في مساق البرهان على وجوب توحيده الذي هو الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. واسمه الرازق سبحانه جاء في يعني مواضع بصيغة الجمع، وجاء في مثل قوله: والله خير الرازقين، وجاء في السنة، وسيأتي معنا الحديث إن الله هو القابض الباسط الرازق، سيأتي معنا الحديث في المسند وغيره. فالله سبحانه هو الرزاق أي المتكفل بأرزاق العباد، المتكفل بأرزاق العباد، ما من دابة إلا على الله رزقها، أي تكفل سبحانه وتعالى برزقها. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الرزاق الذي بيده الرزق، الرزاق بيده الرزق، يرزق سبحانه وتعالى من يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. فمعنى الرزاق أي المتكفل بأرزاق العباد، القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، بما يقيمها من قوتها. ورزق الله لعباده نوعان، رزق الله لعباده نوعان. الأول رزق عام، رزق عام. العام أي يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والمطيع والعاصي والأولين والآخرين والناس والدواب والطير إلى آخره. وهو رزق الأبدان، رزق الأبدان بالغذاء القوت الذي يقيم هذه الأبدان. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وإذا علم ذلك فإن مسألة الرزق، كثرة المال وفورة، كثرة النعم أو قلة ذات اليد، هذه مسألة لا علاقة لها برضا الله أو محبته أو سخطه، مثل ما قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه فيقول ربي أهانا، قال الله كلا يعني ليس كما يقولون. العطاء الواسع من الدنيا أو التضييق في الرزق في الدنيا هذا لا ليس راجع للإكرام ولا للإهانة. من وسع الله عليه في المال ليس هذا دليل على الإكرام، ومن أيضا ضاق عليه الرزق ليس دليل على أنه مهان، لأن هذا ممتحن وهذا ممتحن. هذا ممتحن بوفرة المال، فإذا كان تلقى هذه النعمة بالشكر للمنعم استعملها في طاعته فهذا دليل على كرامته عند الله وتوفيق الله له. ومثله أيضا الفقير، الفقير إذا كان صابرا راضيا عن قدر الله سبحانه وتعالى غير متسخط ولا جازع فهذا دليل أيضا على كرامته عند الله سبحانه وتعالى. فهذا امتحنه بالغنى وهذا امتحنه بالفقر. هذا امتحن بالغنى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا امتحن بالغنى وهذا امتحن بالفقر. هذا امتحن بالسراء وهذا امتحن بالضراء. لكن المؤمن الموفق ناجح في أي من الامتحانين، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأهل العلم عندهم خلاف في هذه المسألة، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ هذا امتحن بالغنى وشكر، وهذا امتحن بالفقر وصبر، فأيهما أفضل؟ يقول ابن القيم رحمه الله: سألت ابن تيمية عن هذه المسألة، أيهما أفضل؟ قال: أفضلهما أتقاهما لله. قال: أفضلهما أتقاهما لله. قلت له: فإن كانوا في التقوى سواء، رتبتهما في التقوى سواء، أيهما أفضل؟ قال: هم في الأجر سواء. قال: هم في الأجر سواء، لأن هذا امتحانه بالغنى والعبودية الشكر، وهذا امتحانه بالفقر والعبودية الصبر، وكل منهما حقق عبوديته فيما امتحن، كل منهما حقق عبوديته فيما امتحن به. هذا فاز بثواب الشاكرين، والآخر فاز بثواب الصابرين. فالحاصل أن كثرة الرزق أو ضيق الرزق ليس له علاقة بالإكرام والإهانة. الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هؤلاء وهؤلاء ما المعنى؟ يعني المؤمنين المسلمين الكفار. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالعطاء الدنيوي كثرة أو قلة هذا لا علاقة له بالإكرام والإهانة. العبرة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأتقى لله هو الأكرم، هو الأكرم عند الله، من الفقراء أو الأغنياء، من المرضى أو الأصحاء. الأكرم هو الأتقى لله سبحانه وتعالى، الذي يحقق التقوى في كل مقام يمتحن فيه ويبتلى فيه. النوع الثاني رزق خاص، هذا ليس لكل أحد. الأول رزق عام، الثاني رزق خاص، ورزق القلوب بالإيمان. رزق القلوب بالإيمان، إغاثة القلوب بالإيمان، بأن يعمر القلب بالإيمان والطاعة لله. هذا رزق خاص، رزق خاص، وتغذيتها بالعلم والإيمان، وأيضا الرزق الحلال داخل في هذا، وتجنب الحرام، لأن هذا من العمل الصالح الذي يعين على صلاح الدين. ولهذا المال الحرام مصيبة على جسم صاحبه، على بدن صاحبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه، خير الصحابة، يروي هذا الحديث. وله قصة في هذه المسألة، له قصة في هذه المسألة. كان مكاتبا عنده مملوكا، وكان يأتيهم من المكاتبة يعني التي له التي عليه لأبي بكر رضي الله عنه. فمرة جاء لأبي بكر بطعام وظنه من هذا من هذا المال فأكل، ثم لما أكل قال له: أتدري من أين هذا المال؟ قال: هذا من رجل تكهنت له في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة، وأعطاني مقابل الكهانة، أعطاني مقابل الكهانة هذا منه. فأدخل إصبعه في فمه وأخرج الطعام الذي أكله، أخرج الطعام الذي أكله، ما يريد أن يكون في جسده، مع أنه لما دخل في جسده رضي الله عنه دخل بدون حتى أن يكون عنده شبهة فيه، لكن ما أراد أن يبقى أو أن يستقر في جسده شيء من ذلك. فهذا الذي هو العناية بالرزق الحلال والتقرب إلى الله بذلك، هذا من جملة العمل الصالح الذي تعلو به درجات العبد. ثم يعرض عليها أموال طائلة من الحرام فيأباها يتورع ويمنع نفسه من، فهذا داخل في هذا الباب الذي هو الرزق الخاص، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضي حكمته ورحمته سبحانه. ثم يتم الله هذا الرزق لهؤلاء بدخول الجنة والفوز بنعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول، كما قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. هذا حديث شريف عظيم في بيان أهمية العناية بأسماء الله الحسنى معرفة بها وفهما لمعانيها ودلالاتها، وتحقيقا للعبوديات التي تقتضيها، فإن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له عبودية تخصه ويقتضيها. قال: من أحصاها دخل الجنة. قد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن إحصاء الأسماء الحسنى ليس بعدها فقط أو حفظها أو قراءتها مثلا في أوقات معينة، وإنما إحصاؤها بأمور ثلاثة. الأمر الأول معرفة الأسماء وحفظها، والأمر الثاني معرفة دلالاتها ومعانيها، والأمر الثالث تحقيق العبوديات التي تقتضيها تلك الأسماء. فهذه حقيقة الإحصاء لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وهذا الحديث لا يفيد أو لا يدل على حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد، بل أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب عبدا هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب. ما معنى ذلك؟ أي لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهم اسماء استأثر الله بها، فهي ليست محصورة في عدد معين. وحديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم لما قالت رضي الله عنه التمست النبي، يعني بحثت عنه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد، وهو ساجد في المسجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومحمد عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بالله، ويقول في مناجاته لله لا أحصي ثناء عليك. قال أهل العلم لو أحصيت الأسماء لا أحصي الثناء، لأن الله يثنى عليه بأسمائه، لأن الله يثنى عليه بأسمائه. وجاء أيضا في الصحيحين حديث الشفاعة الطويل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي، يعني في ذاك اليوم، من محامده وحسن الثناء عليه ما لا يعلمه أحد أو ما لا يعلمه الآن كما جاء في الحديث. قال يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه، يعني يفتح الله عليه بأسماء يثني على الله بها، يثني على الله لأنه يثنى عليه بأسمائه، يثنى عليه بصفاته، فيفتح الله عليه في ذلك اليوم من محامده وحسن الثناء عليه، الثناء عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والشواهد على هذا عديدة، أن أسماء الله ليست محصورة في عدد، بل أيضا قال أهل العلم وممن نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأسماء التي في القرآن والسنة، أسماء التي نزل بها وحي وهي موجودة في القرآن والسنة أكثر من 99، أكثر من 99، يعني ليست محصورة في 99. وهنا قد يقول القائل إذا ما معنى هذا الحديث إذا كان ظاهره يفيد الحصر، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، ما معنى الحديث إذا كان لا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد؟ يقال الجواب على ذلك أن معناه واضح عند أهل العلم، معناه واضح ولا يعارض الأحاديث التي تقدمت وهي لا تفيد النا، وهي تدل على أن اسم الله ليست محصورة لا بالتسعة والتسعين ولا بغيرها، عددها يعلمه الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل ما معنى الحديث، يقال الحديث جملة واحدة، قوله إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. كلمة من أحصاها دخل الجنة هذه ليست جملة مستقلة، هذه متممة لما قبلها، وما قبلها مرتبط بها. ويضربون لذلك مثالا، يعني لو أن رجلا، وهذا أسلوب مستعمل ومعروف عند العرب، لو أن رجلا قال إن عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة، إن عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة، من يسمع كلامه هل يفهم أنه لا يملك إلا هذه؟ الحديث الآن كلامه جملة واحدة، ما قال إن عندي 99 ريالا 100 إلا واحد ووقف عند هذا الحد، لو وقف عند هذا الحد يظن أن ما عنده إلا هي. لكن لما أتم الكلام بقوله أعددتها للصدقة عرف أن هذه جملة واحدة، يعني أن هذه 9 المعينة التي عنده أعدها للصدقة، ولا يفيد أنه ليس عنده غيره، قد يكون عنده آلاف من الريالات. فقوله في الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة هو من هذا الباب، هذا حث على العناية بهذا العدد من أسماء الله، بهذا العدد من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى 99، وأن العبد إذا وفق لإحصائها حفظا لألفاظها فهما لمعانيها عملا بالعبوديات التي تقتضيها هذه الأمور الثلاثة دخل الجنة، وهذا فيه شرف هذا العلم وفضله، وأنه من أسباب دخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث عند غير البخاري ومسلم في غير الصحيحين في الترمذي وابن ماجه وغيرها متبوعا بعد الأسماء، متبوعا بعد الأسماء سردها، يعني هكذا الحديث إن لله 99 مئة 90 اسما 100 إلا واحد 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة هو الله إلى آخره مسرودة بعده مباشرة. وإذا قرأتها في الترمذي أو في غيره تظن أنها ماذا؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تظن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وباتفاق أهل المعرفة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه التي في الترمذي وابن ماجه ليست من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من قبيل المدرج من بعض الرواة، مدرج من بعض الرواة. كيف حصل الإدراج؟ يعني بعض الرواة اجتهد وجمع 99 اسما على يعني قدر اجتهاده من الكتاب والسنة، جمعها ثم مع الأيام دخلت في ماذا؟ أدرجت، يعني دخلت في الحديث فظن أنها من الحديث، لكن باتفاق أهل المعرفة بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنها مدرجة. وبعض الأسماء المذكورة فيها محل نظر عند أهل العلم، محل نظر دخولها في أسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا من قديم الزمان وفي حديثه اجتهد العلماء رحمهم الله في جمع 99 اسما من القرآن والسنة، جمع 99 اسما. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عدها ما كان هناك حاجة أن يجتهد أحد من العلماء في الجمع تسهيلا للناس، فاجتهد عدد من أهل العلم القدامى والمعاصرين في عد 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. الآن لما تأتي إلى جمع أهل العلم وترى عالما جمع 99 وآخر جمع أيضا 99، وهذا ذكر الأدلة وهذا ذكر الأدلة، ثم جمعت بين مجموع ما جمع هذا وهذا فوجدتها زادت على 100، هل الزائد عن 99 ليس من الأسماء؟ تقدم أن الذي في الكتاب والسنة أكثر من 99، لكن هذه المذكورة في الحديث أو المشار إليها في الحديث من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. والعبرة في ثبوت الاسم أو عدم ثبوته هو قيام الدليل عليه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحاصل أن هذا باب شريف من العلم، وينبغي على المسلم أن يعتني به عناية عظيمة، أولا حفظ الأسماء بحيث يعرفها يستظهرها، وثانيا معرفة معانيها، كل اسم ما معناه، فقه الاسم ما معناه، وثالثا العبودية التي يقتضيها الاسم، يقتضيها الاسم. أضرب مثالا واحدا فقط، يعني يحفظ مثلا من أسماء الله الحسنى السميع، ويفهم دلالة هذا الاسم على ثبوت السمع صفة لله، وأنه سبحانه سميع بسمع وسع الأصوات كلها، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فسألوني أي أنه يسمعهم جميع، ولا يختلط عليه صوت بصوت، ولا حاجة بحاجة، ولا لغة بلغة، اسمعهم جميعا. لو تكلموا في لحظة واحدة كل يذكر حاجته وكل بصوته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت، يعرف هذا، فيعبد الله بما يقتضيه هذا الاسم، يحسن في عبادة الله السميع. أولا يجتهد في كثرة ذكر الله، لأن الله يسمع دعاه، يسمع ذكره، فيجتهد في ذكر الله، في دعاء الله، في سؤاله. إن ربي لسميع الدعاء، استحضر لما يدعو الله أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه، ويتلو كلام الله، يقرأ القرآن، والله عز وجل يحب من عباده ذلك. ما أذن الله لشيء، ما أذن لرجل يتغنى، يعني يحسن صوته بالقرآن، فيعتني بترتيل القرآن وقراءة القرآن والتدبر لهدايات القرآن، وكذلك يتجنب كل قول إثم حرمه الله عليه، لأن الله يسمعه، لأن الله سبحانه وتعالى يسمعه، يتجنب الكذب، السخرية، الاستهزاء، الغيبة، النميمة، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهكذا في عموم أسماء الله تعالى، يحفظ الاسم ويفهم معناه ويحقق العبودية التي يقتضيها الاسم، فيكون بهذا حقق المقصود في الحديث: من أحصاها دخل الجنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الملك المليك، وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في 5 مواضع، منها قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وورد اسم المليك في موضع واحد في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذان الاسمان دالان على أن الله سبحانه ذو الملك، أي المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. وقد تكرر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وأن عبادة من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا أضل الضلال وأبطل الباطل. وقد ورد في القرآن آيات عديدة تقرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمر، كما قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، إذ العبادة حق للملك العظيم والخالق الجليل والرب المدبر لهذا الكون لا شريك له، عز شأنه وعظم سلطانه وتعالى جده ولا إله غيره.
هذان اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: الملك وهذا جاء في 5 مواضع من كتاب الله جل وعلا. والمليك وهذا جاء في آخر سورة القمر موضع واحد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذان الاسمان يدلان على ثبوت الملك. الملك أي ذو الملك المتفرد بالملك لا شريك له سبحانه وتعالى. فهما دالان على أن الله ذو الملك أي المالك لجميع الأشياء، المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة لا شريك له سبحانه وتعالى. والملك الذي هو وصف الله الذي يدل عليه اسمه الملك والمليك يرجع كما بين أهل العلم إلى 3 أمور، يرجع إلى 3 أمور، إلى 3 معاني. الأمر الأول ثبوت صفة الملك لله، ثبوت صفات الملك لله سبحانه وتعالى. الملك هذه صفة، الملك صفة يدل عليها اسمه الملك، وهي تدل على ثبوت صفات الملك، يعني مثلا القدرة، القوة، العزة، العلم المحيط، الحكمة، نفوذ المشيئة، هذه كلها صفات ماذا؟ صفات الملك. فإذا اسمه الملك يدل على صفة الملك، وهي تدل على ثبوت صفات الملك، صفات الملك لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن جميع الخلق مماليك له، أن جميع الخلق مماليك له سبحانه وتعالى، طوع تدبيره وتسخيره، مماليك له، عبيد مفتقرون إليه لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين، ولا خروج لهم عن ملكه، لا خروج لهم عن ملكه، هم طوع تدبيره وفي ملكه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن له سبحانه وتعالى التدبيرات النافذة في ملكه جل وعلا، له التدبيرات النافذة، يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، مشيئته نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه 3 معاني يرجع إليها، ترجع إليها معاني هذه الصفة الملك. وقد تكرر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل على وجوب إفراده بالعبادة، دليل على وجوب إفراده بالعبادة، يعني كما أنه وحده الملك لا شريك له المتفرد بالملك لا شريك له فليفرد وحده بالعبادة. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سوى المتفرد بالملك، المتفرد بالملك سبحانه. وأيضا جاء في مواطن من القرآن بيان أن عبادة من سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا أن هذا من أبطل الباطل. وهذا جاء أيضا في مواضع من القرآن مثل قوله ذلكم الله ربكم له الملك، هذا برهان الآن على وجوب أن يفرد بالعباد، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، الذي لا يملك شيء ولا أقل ما يكون، قطمير يعني أقل القليل، أيسر الأشياء، ما يملك من قطمير، هذا الذي لا يملك شيئا هل يدعى؟ الذي يدعى الملك الذي عنده ملك، لكن الذي ما يملك ولا شيء نهائيا، ما يملك من قطمير يعني ولا أقل قليل يدعى. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إذن كيف تدعونهم وهم لا يملكون شيئا؟ وإنما الذي يدعى ويفرد باللجوء والخضوع والذل الملك الذي له الملك تفرد به. كذلك قوله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يعني فضلا عن أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم، لا يملك هو لنفسه الضر والنفع، ففضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره لا يملك دفع ضر عن نفسه، لا يملك دفع ضر عن نفسه، ولا أيضا يملك جلب نفع لنفسه إلا إذا الله سبحانه وتعالى يمسس. قال ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله يكفيني سبحانه وتعالى الذي بيده العطاء والمنع والنفع والضر لا شريك له سبحانه وتعالى. ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، ولا يجوز أن يدعى ويسأل ويتوجه إليه لأنه لا يملك، لا يملك. والذي يدعى الذي يستحق أن يدعى هناك صفات إذا وجدت فيه استحق أن يدعى، هناك صفات إن وجدت فيه استحق أن يدعى لأجل الصفات التي وجدت فيه. وتأملها معي في الآيات التي في سورة سبأ، آيات عظيمة جدا في تقرير التوحيد وإبطال الشرك، إبطال التعلق بغير الله. الله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه أربعة أمور انتبه لها، أربعة أمور إذا وجدت في أحد يستحق أن يدعى. الأمر الأول أن يكون عنده ملك في هذا الكون ولو شيئا قليلا ولو مثقال ذرة، ملكا استقلاليا، ملكا استقلاليا. فإذا كان أحد بهذه الصفة لكونه يملك يدعى، أبطل الله ذلك المتعلق الأول للمشرك، هذا المتعلق الأول أبطله الله بقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هناك مرتبة أقل من هذه إن وجدت أيضا استحق أن يدعى، ليس مالكا أنزل منها برتبة أن يكون عنده مشاركة مع المالك ولو في شيء قليل، شريك للمالك. قال الله عز وجل وما لهم يعني الذين يدعون من دون الله فيهما يعني السماوات والأرض من شرك، وما لهم يعني الذين يدعون من دون الله فيهما أي السماوات والأرض من شرك يعني مشاركة ولا قليل. إذن الآن سقط متعلقان، واضح؟ سقط متعلقان، الأول ما هو؟ الملك الاستقلالي، قال لا يملكون. الثاني أنزل منه مشاركة المال، قال وما لهم يعني الذين يدعون من دون الله فيهما أي السماوات والأرض من شرك أي شركة مشاركة. إذن لا مالك ولا أيضا شريك المالك، في أمر أنزل من هذا أيضا إن وجد يدعى لأجله، أن يكون معاون للمالك، ليس مالكا ولا شريكا للمالك لكن المالك يحتاجه في إعانته، يحتاج إليه معاونا له، أبطل الله المتعلق الثالث. قال وما له أي الله منهم من ظهير يعني من معين، أبطله الله سبحانه وتعالى. هذا المتعلق الثالث، الأول الملك أبطله، ثم مشاركة أبطلها الله، ثم معاونة للمالك لا يملك ولا شريك لكنه يحتاجه الملك يعاونه في بعض الأمور، فأبطل الله ذلك. إذن الآن لا مالك ولا شريك المالك ولا معين للمالك، في احتمال رابع إن وجد أيضا استحق أن يدعى من أجله، ما هو؟ أنه يملك يشفع عند المالك بدون إذن، مثل يعني الزعماء مثلا في الدنيا، شخص له هيبة له قوة، فإذا جاء وشفع في أمر يقبل قوله بدون إذن، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ما في شفاعة إلا بالإذن، إلا بالإذن للشافع يأذن له، ولا يمكن أن يشفع أحد عنده إلا أذن، إلا إذا أذن الله. ولهذا الشفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، قال أسجد تحت العرش وأحمد الله بمحامد، ثم يقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، يأذن له رب العالمين بالشفاعة، يأذن له رب العالمين بالشفاعة. الشفاعة بإذن الله، والشفاعة فيها ثلاثة أمور مبينة في القرآن. الأول أنها بالإذن، والثاني ليست إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والثالثة الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. المشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذه الآن أمور أربعة، يعني كل ما يأتي في خيال المشرك يتعلق به لأن يدعو غير الله، ماذا صنع به في هذه الآية؟ اجتث. أحد العلماء يقول إن هذه الآية اجتثت شجرة الشرك من أصولها، من عروق قطعت شجرة الشرك، يعني كل شيء يتعلق به المشرك اجتثت هذه الآية من أصوله، ما بقي متعلق المشرك، كل الأشياء التي تخطر في بال المشرك لأجلها يتعلق بغير الله قطع من أصله في هذه الآية، قطع من أصله. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا هو الذي يدعى ويذله ويخضع وتصرف له العبادة. فالحاصل أن الإيمان بتفرد الله سبحانه وتعالى بالملك لا شريك له، هذا من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له جل في علاه. نعم.
قال المؤلف حفظه الله ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق الرازق، وقد ورد اسم الله الرازق في موضع واحد من القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وورد اسم الرازق بصيغة الجمع في مواضع، منها قوله تعالى والله خير الرازقين، وورد أيضا في السنة كما سيأتي ذكره في القابض الباسط. فالله سبحانه هو الرزاق أي المتكفل بأرزاق العباد، القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ورزق الله لعباده نوعان، الأول رزق عام يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وعليه فليس كثرة هذا الرزق في الدنيا دليلا على كرامة العبد عند الله، كما أن قلته ليس دليلا على هوانه عنده. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم. أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي. وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء. وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان، ليعلم الشاكر من الكافر والصابر من الجازع. النوع الثاني رزق خاص، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته، ويتم سبحانه كرامته لهم، ومنه عليهم ومنه عليهم بإدخالهم يوم القيامة جنات النعيم. قال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
هذان اسمان عظيمان لله سبحانه وتعالى، الرزاق والرازق. الرزاق جاء في آخر أواخر الداريات في أيضا مقام البرهان على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فجاء في مساق البرهان على وجوب توحيده الذي هو الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. واسمه الرازق سبحانه جاء في يعني مواضع بصيغة الجمع، وجاء في مثل قوله: والله خير الرازقين، وجاء في السنة، وسيأتي معنا الحديث إن الله هو القابض الباسط الرازق، سيأتي معنا الحديث في المسند وغيره. فالله سبحانه هو الرزاق، أي المتكفل بأرزاق العباد، ما من دابة إلا على الله رزقها، أي تكفل سبحانه وتعالى برزقها. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الرزاق الذي بيده الرزق، يرزق سبحانه وتعالى، من يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. فمعنى الرزاق أي المتكفل بأرزاق العباد، القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، ورزق الله لعباده نوعان. الأول رزق عام، العام أي يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والمطيع والعاصي والأولين والآخرين والناس والدواب والطير إلى آخره. وهو رزق الأبدان، بالغذاء القوت الذي يقيم هذه الأبدان. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وإذا علم ذلك فإن مسألة الرزق، كثرة المال وفوره، كثرة النعم أو قلة ذات اليد، هذه مسألة لا علاقة لها برضا الله أو محبته أو سخطه. مثل ما قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه فيقول ربي أهانن. قال الله: كلا، يعني ليس كما يقولون. العطاء الواسع من الدنيا أو التضييق في الرزق في الدنيا هذا لا ليس راجع للإكرام ولا للإهانة. من وسع الله عليه في المال ليس هذا دليل على الإكرام، ومن أيضا ضاق عليه الرزق ليس دليل على أنه مهان، لأن هذا ممتحن وهذا ممتحن. هذا ممتحن بوفرة المال، فإذا كان تلقى هذه النعمة بالشكر للمنعم استعملها في طاعته فهذا دليل على كرامته عند الله وتوفيق الله له. ومثله أيضا الفقير إذا كان صابرا راضيا عن قدر الله سبحانه وتعالى غير متسخط ولا جازع فهذا دليل أيضا على كرامته عند الله سبحانه وتعالى. فهذا امتحنه بالغنى وهذا امتحنه بالفقر. هذا امتحن بالغنى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا امتحن بالغنى وهذا امتحن بالفقر. هذا امتحن بالسراء وهذا امتحن بالضراء. لكن المؤمن الموفق ناجح في أي من الامتحانين، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأهل العلم عندهم خلاف في هذه المسألة، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ هذا امتحن بالغنى وشكر، وهذا امتحن بالفقر وصبر، فأيهما أفضل؟ يقول ابن القيم رحمه الله: سألت ابن تيمية عن هذه المسألة أيهما أفضل، قال: أفضلهما أتقاهما لله. قال: أفضلهما أتقاهما لله. قلت له: فإن كانوا في التقوى سواء، رتبتهما في التقوى سواء، أيهما أفضل؟ قال: هم في الأجر سواء. قال: هم في الأجر سواء، لأن هذا امتحانه بالغنى والعبودية الشكر، وهذا امتحانه بالفقر والعبودية الصبر، وكل منهما حقق عبوديته فيما امتحن، كل منهما حقق عبوديته فيما امتحن به. هذا فاز بثواب الشاكرين والآخر فاز بثواب الصابرين. فالحاصل أن كثرة الرزق أو ضيق الرزق ليس له علاقة بالإكرام والإهانة. الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هؤلاء وهؤلاء ما المعنى؟ يعني المؤمنين والمسلمين والكفار. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالعطاء الدنيوي كثرة أو قلة هذا لا علاقة له بالإكرام والإهانة. العبرة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأتقى لله هو الأكرم، هو الأكرم عند الله من الفقراء أو الأغنياء، من المرضى أو الأصحاء. الأكرم هو الأتقى لله سبحانه وتعالى، الذي يحقق التقوى في كل مقام يمتحن فيه ويبتلى فيه. النوع الثاني رزق خاص، هذا ليس لكل أحد. الأول رزق عام، الثاني رزق خاص، ورزق القلوب بالإيمان، رزق القلوب بالإيمان، إغاثة القلوب بالإيمان، بأن تعمر يعمر القلب بالإيمان والطاعة لله. هذا رزق خاص، رزق خاص، وتغذية تغذيتها بالعلم والإيمان، وأيضا الرزق الحلال داخل في هذا، وتجنب الحرام، لأن هذا من العمل الصالح الذي يعين على صلاح الدين. ولهذا المال الحرام مصيبة على جسم صاحبه، على بدن صاحبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به، كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله، خير الصحابة، يروي هذا الحديث، وله قصة في هذه المسألة، له قصة في هذه المسألة. كان مكاتبا عنده مملوكا، وكان يأتيه من المكاتبة يعني التي له، التي عليه لأبي بكر رضي الله عنه. فمرة جاء لأبي بكر بطعام وظنه من هذا المال، فأكل، ثم لما أكل قال له: أتدري من أين هذا المال؟ قال: هذا من رجل تكهنت له في الجاهلية، وأنا لا أحسن الكهانة، وأعطاني مقابل الكهانة، أعطاني مقابل الكهانة، هذا منه. فأدخل إصبعه في فمه وأخرج الطعام الذي أكله، أخرج الطعام الذي أكله، ما يريد أن يكون في جسده، مع أنه لما دخل في جسده رضي الله عنه دخل بدون حتى أن يكون عنده شبهة فيه، لكن ما أراد أن يبقى أو أن يستقر في جسده شيء من ذلك. فهذا الذي هو العناية بالرزق الحلال والتقرب إلى الله بذلك، هذا من جملة العمل الصالح الذي تعلو به درجات العبد. ثم يعرض عليها أموال طائلة من الحرام فيأباها، يتورع ويمنع نفسه من، فهذا داخل في هذا الباب الذي هو الرزق الخاص، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضي حكمته ورحمته سبحانه. ثم يتم الله هذا الرزق لهؤلاء بدخول الجنة والفوز بنعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول، كما قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.